صباحكم الله بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الرابع فيما ذكره صاحب العروة في بداية هذا الفصل يرتبط بإجراء الفضول للعقد. فيما تقدم كنا نبحث مرة يجريه المحرم بنفسه، مرة يجريه ماذا؟ بوكيله. هناك حالة ثالثة، لا بنفسه ولا بوكيله، وإنما يجريه شخص ماذا؟ فضولي. فالفضولي أوقع العقد وأجازه المحرم في حال إحرامه. أوقع العقد، ما مهمة أوقعه؟ أوقعه قبل إحرام الأصيل أو حين إحرام الأصيل، ما مهم، مهم أوقع العقد، لكن الإجازة متى صدرت؟ في حال إحرام الأصيل. إذا كنا من القائلين في العقد الفضولي بالنقل، فيكون الأصيل بإجازته قد خالف حكما تكليفيا، ويكون النكاح باطلا. هذا على أي قول؟ على القول بأن الإجازة ماذا؟ ناقلة. لأن معنى الإجازة ناقلة أن المسبب يترتب على العقد الفضولي من حين الإجازة، وحين الإجازة بحسب الفرض هي أي حالة؟ هي حالة الإحرام. فيصدق علي بأني تزوجت وأنا محرم، فبناء على الحرمة التكليفية فعلت حراما والعقد باطل. هذا كله بناء على ماذا؟ بناء على النقل. أما بناء على نظرية الكشف الحكمي، هذه النظرية الكشف الحكمي في الواقع حقيقة هو نقل، لكن بماذا يختلف الكشف الحكمي عن النقل؟ في النقل المسبب والآثار بتمامها متى تحصل؟ حين الإجازة. عليكم السلام. على النقل المسبب اللي هو التمليك، والآثار من جواز التصرف والثمرة وما شابه ذلك كلها متى تحصل؟ حين الإجازة. هذا في النقل. أما في نظرية الكشف الحكمي فيفرق بين المسبب والآثار. فالمسبب يحصل متى؟ حين الإجازة. أما الآثار تحصل حين العقد. مثلا في البيع، نمثل مثال في البيع. في البيع باع العقد الفضول باع الفضولي يوم أمس وأنا المالك أجزت اليوم. بناء على الكشف الحكمي متى ينتقل المبيع إلى ملك المشتري والثمن إلى ملك البائع؟ حين الإجازة. أصل تحقق الملك يكون حين الإجازة لا حين العقد. لكن الآثار متى تحصل؟ حين العقد. يعني مثلا لو الشاة أولدت قبل الإجازة بناء على الكشف الحكمي إذا كان المبيع شاة وأولدت قبل الإجازة هذه الشاة هذا المولود يكون لمن؟ للمشتري لا للبائع. فالاختلاف بين النقل والكشف الحكمي لا في أصل المسبب وإنما الاختلاف بينهما في الآثار. في النقل المسبب والآثار بتمامها متى تحصل؟ حين الإجازة. في الكشف الحكمي المسبب حين الإجازة أما الآثار أو الآثار الممكنة بتعبيرهم الآثار الممكنة تحصل حين العقد. فإذا كان الأمر كذلك تعال إلى بحثنا. هذا زوجني يوم أمس وأنا اليوم وأنا محرم أجزت الزواج. بناء على الكشف الحكمي ما هو المسبب في النكاح؟ العلقة الزوجية. متى تحصل العلقة الزوجية؟ حين الإجازة. الآن الآثار الأخرى تحصل من حين العقد لا يهمنا، لكن متى صار هذه المرأة اسمها زوجتي؟ حين الإجازة. فيصدق علي بأني تزوجت وأنا محرم، فتشمله الحرمة التكليفية ويشمله ماذا؟ البطلان. فإذا إلى الآن ماذا ثبت لدينا؟ أنه في العقد الفضولي والإجازة حين الإحرام يحرم ويبطل العقد بناء على النقل وبناء على الكشف الحكم. أما بناء على الكشف الحقيقي صاحب العروة استشكل في ذلك، ولكنه في الختام قال الأحوط ماذا؟ الحرمة والبطلان. الكشف الحقيقي ما معناه؟ لما قطع النظر في العقد الفضولي أي نظرية ماذا صحيحة أن الكشف الحقيقي أصلا هل هو ممكن أو لا؟ لا، حتى بعض العلماء يذهبون إلى أن الكشف الحكمي غير ممكن. الآن ليس بحثنا في أي نظرية صحيحة وأي نظرية ممكنة، وإنما نقول على تمام هذه المباني هل يترتب الحرمة والبطلان أو لا يترتب. الكشف الحقيقي عبارة عن أي شيء؟ عبارة عن أن المسبب متى يتحقق؟ من حين العقد لا من حين الإجازة. لقائل أن يقول حينئذ أن الفضول لو زوجني ولم أكن محرما ثم أجزت متى؟ في حال الإحرام، فعلى الكشف الحقيقي يكون زواجي قد حصل متى؟ حين العقد، وحين العقد يعني قبل الإحرام، فلم أتزوج وأنا محرم، فينبغي أن نقول بماذا؟ بصحة هذا العقد. لكن المعروف بين المحققين والقول بالحرمة والبطلان حتى على الكشف حقيقي. ليه؟ التفت جيدا، هناك فرق بين أن يقال متى حصلت الزوجية. إذا سألنا متى حصلت الزوجية، على النقل من حين الإجازة، على الكشف من حين العقد، هذا السؤال متى حصلت الزوجية. هذا الشيء ومن فاعل الزوجية شيء آخر. يعني الزوجية لمن تسند؟ يعني الآن أنا المجيز لو لم أقل أجزت تحصل الزوجية؟ لا. فمتى أسندت الزوجية إليه؟ حين الإحرام، وأنا في حالة الإحرام. وإن كان كنا نقول ماذا؟ بالكشف، لكن نسبتها إليه وإسنادها إليه حصل وأنا محرم. لو لم أقل وأنا محرم قبلت وأمضيت لما حصلت الزوجية. فهناك فرق بين زمن حصول الزوجية وبين زمن إسناد الزوجية إلى الفاعل. الكشف ينفعنا في زمن حصول الزوجية، متى حصلت الزوجية؟ حين العقد، وحين العقد لم أكن محرما. أما متى حصل إسناد الزوجية إليه؟ حين الإحرام. فتشمله الأدلة المتقدمة، فنقول حينئذ بماذا؟ أنه يحرم تكليفا ويبطل. هذا تمام الكلام. وين؟ في الأمر الرابع. الأمر الخامس وهو المهم والفصل عقد لأجله، وهو في الحرمة الأبدية. عنوان الفصل عندنا فصل في المحرمات مؤبدا، وهو العقد في حال الإحرام. هذا كان هذا أصل البحث. روايات الباب على طوائف. الطائفة الأولى ما دل على الحرمة الأبدية مطلقا، ما في تفصيل، بمجرد أن تعقد على امرأة وأنت محرم تحرم عليك مؤبدا، عالما كنت أم جاهلا، ما في تفصيل. الطائفة الأولى إذن تدل على الحرمة الأبدية مطلقا. في هذا المجال يوجد روايتان. الرواية الأولى ولها أكثر من سند وفي بعض أسانيدها معتبرة، فما في داعي نبحث البحث السندي. وهي الرواية التي نقدناها سابقا عن الإمام الصادق عليه السلام، قال إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا. قل هذه لا يتعاودان أبدا صريحة في الحرمة الأبدية. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية ما رواه الشيخ الصدوق في الفقيه بعنوان قال عليه السلام: من تزوج امرأة في إحرامه فرق بينهما ولم تحل له أبدا. الصريحة لا تحل له أبدا. هذه الرواية تعرفون في مرسلات الصدوق يوجد اختلاف بين العلماء. هناك رأي وهو رأي المشهور يقول بأن مرسلات الصدوق كغيره من المرسلات ليست بحجة. رأي المشهور. هناك رأي آخر اختاره السيد الإمام رحمة الله عليه في كتاب الطهارة، وهو التفصيل بين المرسلات التي يذكرها الصدوق بصورة بتية مثل ما نحن فيه. قال الإمام عليه السلام، قال الصادق، قال الباقر، على نحو ماذا؟ البت. وبينما يكون بلسان الروي عن الصادق والباقر عليهما السلام. الإمام يفصل يقول ما كان بلسان الجزم والبت فصحيح مرسل لكنه يكون ماذا؟ معتبر. وما كان بلسان روية لا يكون معتبر. فعند السيد الإمام هذه الرواية ماذا تكون؟ معتبر، لأنه لم يقل روية، قال يعني نسب على سبيل الجزم والبت. مدرك هذا التفصيل أن الشيخ الصدوق من جهة عالم ومن جهة ماذا؟ عادل بلا شك. وبهذا الإنسان العالم وفي الوقت نفسه عادل لا يسند إلى المعصوم قولا على سبيل البت والجزم إلا إذا كان باعتقاده هذا قد صدر عن المعصوم، بخلاف مثلا روية الواحد عندما يقول روية يبرئ ذمته، روية العهدة على الراوي. فلو لم يكن هذا الحديث واردا لما أخذ من قال ماذا؟ روية، لأنه أسنده إلى رواية بعضه. ويكفي في مثل الروية البت بأصل وجود رواية، أما أنها صادرة أو لا لا يشترط. أنا لا أستطيع أن أقول روية إلا إذا فعلا فيه رواية، أما إذا قلت روية وما في رواية أكون ماذا؟ هذا مصداق واضح للوضاع. لكن لا يشترط أن تكون صحيحة عن المعصوم، بخلاف أقول قال الصادق قال الباقر عليهما السلام مع إقحام العلم من جهة وإقحام العدالة من جهة أخرى. إقحام العلم لأجل ماذا؟ أن نقول والله هذا جاهل لا يعرف بأنه في الروايات، وأنك أن تنسب شيء إلى المعصوم هذا افتراء وما شابه ذلك. خب لا، هذا عالم. ومن جهة أخرى قد يكون عالم لكن إذا كان فاسقا يفعل هذا الفعل، والمفروض أنه عادل. فمقتضى علم الصدوق وعدالة الصدوق أن لا ينسب رواية إلى المعصوم عليه السلام على نحو البت والجزم إلا إذا كان مطمئنا بصحتها. فهذه الرواية حينئذ ماذا تكون؟ على مبنى السيد الإمام رحمة الله عليه تكون معتبرة وصحيحة. هذا القول ناقشناه في علم الرجال، لا نعتقد بهذا التفصيل باعتبار أن مقتضى العلم والعدالة هو أن الشيخ الصدوق عنده دليل على صدور هذه الرواية. مقتضى تقواه وعلمه أن لا ينسب إلى المعصوم على سبيل الجزم من دون دليل، هذا لا إشكال فيه. لكن هذا الدليل لو وصل إلينا هل كنا نعتمد عليه؟ ما معلوم. الآن بالله عليك ما في أدلة للشيخ الصدوق وللشيخ الطوسي العلماء يناقشون فيها الأدلة التي وصلت؟ ألا يناقشون في بعضها؟ فبالنسبة للشيخ الطوسي والصدوق باعتبار هو يعتقد أن هذا الدليل ذمته مبرأة، لا يتنافى ذلك مع علمه وعدالته، لكن ليس من الضروري أن هذا الدليل الذي هو حجة عند الشيخ الصدوق لو وصل إليه يكون حجة. بالنتيجة دليل الشيخ الصدوق نحن لم يصل إلينا، لأنه الرواية ليس لها سند. قال الصادق عليه السلام، قد يكون لدى الشيخ الصدوق سند، أو مثلا هناك قرائن عنده اطمأن بصدورها حتى لو لم يكن لها سند. لكن السؤال هنا أن هذه القرائن لو اطلعنا عليها هل كنا نعتمد عليها؟ ما معلوم. الآن كثير من العلماء أصلا البحث العلمي في الفقه قائم على أنك أنت تعتمد على قرينة غيرك يناقش فيها ولا يعتمد عليها. فإذن مرسلات الشيخ الصدوق كغيرها من المرسلات. نعم نفرق هكذا، نقول عند الشيخ الصدوق هذه المرسلة معتبرة، لكن هذا لا يكفي، لأن حجية شيء عند مجتهد لا يلازم أن يكون حجة عند مجتهد آخر. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بأي طائفة؟ بالطائفة الأولى التي تدل على الحرمة الأبدية ماذا؟ مطلقا. فهناك رواية سلمت من ناحية السند ورواية لم تسلم من ناحية السند. الطائفة الثانية التي يدل على نفي الحرمة الأبدية مطلقا، في عندنا رواية تدل على نفي الحرمة الأبدية مطلقا، وهي ما رواه الشيخ شيخ الطائفة رحمة الله عليه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان وابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس. الرواية صحيحة السند. عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم. كيف ملك بضع امرأة وهو محرم؟ يعني عقد عليه وهو محرم قبل أن يحل، فقضى يعني أمير المؤمنين عليه السلام أجاب عن هذا الاستفتاء، فقضى أن يخلي سبيلها. ليش يخلي سبيلها؟ لأن العقد باطل. فقضى أن يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا، هذا النكاح لا أثر له، لا قيمة له. فإذا أحل يعني خرج من إحرامه خطبها إن شاء، وإن شاء أهلها زوجوه، وإن شاء لم يزوجوه. وتدل بوضوح هذه الرواية على أن العقد على المحرم لا يوجب الحرمة الأبدية، إذ لو أوجب الحرمة الأبدية لما قال الإمام أنه بعد أن يخرج من إحرامه يخطبها من أهلها، وعلق إمضاء العقد على ماذا؟ على إن شاءوا زوجوه وإن شاءوا لم يزوجوا. إذا كانت حرمة أبدية لا أثر لمشيئة العبد. فإذا هذه الطائفة تدل على ماذا؟ على نفي الحرمة الأبدية مطلقا. الطائفة الثالثة ما تفصل بين العلم والجهل، يأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.
فيما يرتبط بمناقشة قبل
نعم
الخميني لا يمكن الطارئ من ذكرتموه يتم لو كان ما ذكره الشيخ الصدوق عن حس، أما إذا كان ما ذكره الشيخ الصدوق عن حس فلا يأتي هذا. الظاهر أنه عندما يقول قال الصادق عليه السلام أنه تتشكلت لديه قرائن حسية وليس حسية.
هذا الكلام إنما يتم فيما لو التزم القدماء أن الطريق الوحيد لتصحيح الرواية هو السند. أما الشيخ الطوسي في مقدمة الاستبصار وفي كتاب عدة الأصول يتحدث عن الأخبار التي يؤمنون بصحتها من باب كونها محفوفة بالقرائن. طب ما هي هذه القرائن؟ يذكر الشيخ الطوسي في العدة 5 قرائن وفي مقدمة الاستبصار 4 قرائن. واحدة من القرائن مطابقة الكتاب، موافقة الكتاب. موافقة الكتاب ليست حدسية، ربما أنا أستنتج أن الآية المراد منها هذا، فهذه الرواية ماذا؟ موافقة لها. هذا استنتاج. تفضلنا. نعم لو كان الطريق منحصر بأن الرواية يعملون بها فقط من خلال السند فيأتي هذا الكلام، أنه لا فرق أن يأتي الشيخ النجاشي يقول لك فلان ثقة فلان ثقة فلان ثقة وبين أن يقول هذه الرواية صحيحة. ففي كلا الحالتين يجب أن تأخذ بكلامي، لكن الصحة عند القدماء أعم من الصحة السندية والصحة عبر القرائن.